بعد أن شرحنا نظرية الاستعمال وأن الاستعمال كان عبارة عن إطلاق اللفظ وذكره للانتقال من تصوره إلى تصور المعنى أو من الإحساس به إلى تصور المعنى وأيضا عرفنا معنى الآلية أو المرآتية في لحاظ اللفظ في مقام الاستعمال. بعد هذا يقع البحث في أنه هناك إطلاق أو طريقة أخرى غير الاستعمال يسمى عند الأصوليين يصطلح عليه بالإطلاق الإيجادي أو الطريقة الإيجادية، حينئذ يقع البحث في أنه هل أن هذا النحو من الإطلاقات الإيجادية ويمثلون لها بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه وصنفه، هل هذه تكون من الاستعمال أو لا تكون من الاستعمال، بل هي إطلاقات في قبال الإطلاق الاستعمالي وطريقة أخرى غير الدلالة والطريقة الاستعمالية. من أجل اتضاح هذه الطريقة لا بد مقدمة من بيان الفرق بينها بين الإطلاقات الإيجادية والإطلاق الاستعمالي أو الاستعمال. الاستعمال كما عرفنا كان عبارة عن الانتقال من اللفظ، من تصور اللفظ مثلا إلى المعنى، إلى تصور المعنى باعتبار الملازمة التصورية التي تتحقق بين اللفظ والمعنى في مرحلة التصور والتداعي الذهني التصوري. وأما الإطلاق الإيجادي فيراد به إيجاد نفس الشيء الذي يراد الحكم عليه، أي نفس المعنى اختاره في الذهن بإيجاد فرد منه أمام إحساس الإنسان فيتصوره لا محالة، كما في باب اللفظ مثلا حينما نريد الحكم على لفظ، اللفظ بنفسه يتصوره السامع حينما يطلقه الإنسان، حينما يراد أن يحكم عليه يقال مثلا ضرب فعل ماض، هنا يكون بحسب الحقيقة قد أوجدنا المعنى في ذهن المخاطب من خلال إيجاد مصداق له مثلا أو إيجاد نفسه حقيقته أمام سمعه وحسه فتصوره لا محالة وحكمنا عليه، ومن هنا سمي بالإطلاق الإيجادي لأن نفس المحكوم عليه قد أوجد بوجود اللفظ. لهذه المناسبة سمي بالإيجاد أو الإطلاق الإيجادي، بخلاف الاستعمال فإنه فيه يعبر من اللفظ إلى شيء آخر. وعلى هذا الأساس حينئذ يمكن بيان بعض الفروق بين الإطلاق الاستعمالي والإطلاق الإيجادي. الفرق الأول هو هذا الذي أشرنا إليه من أن الإطلاق الاستعمالي يكون فيه انتقال من اللفظ أو من تصور اللفظ أو من الإحساس باللفظ وتصوره إلى تصور شيء آخر. الإطلاق الإيجادي الفرق الأول هو هذا الذي أشرنا إليه من أن الإطلاق الاستعمالي يكون فيه انتقال من اللاف أو من تصور اللاف أو من الإحساس باللاف وتصوره إلى تصور شيء آخر، يكون اللفظ أو تصور اللاف قنطرة للانتقال إلى ذاك التصور. فهناك تصور دال وتصور آخر مدلول عليه. تصور اللفظ مثلا أو الإحساس باللفظ هو الدال، والمدلول ليس هذا بل تصور آخر وهو تصور المعنى. حينما نقول ضرب ونريد منه الفعل الخاص الضرب الذي يقع في الخارج، هنا يوجد تصور للفظة ضاد راء ضاء وهو من الكيف المسموع مثلا، وهناك معنى. هذا هو التصور الأول أو الشيء الذي يحس به السامع، منه ينتقل إلى شيء آخر وهو تصور فعل الضرب في الخارج وعملية الضرب الذي هو حقيقة أخرى وكيف آخر، فعل من مقولة الفعل مثلا أو أفعال أخرى، أفعال الجوارح. إذن فيكون في باب الاستعمال يوجد، يكون خصوصية خصيصة باب الاستعمال وخصوصيته أنه اللفظ أو تصور اللفظ يكون قنطرة للانتقال إلى تصور آخر. وأما في باب الإطلاق الإيجادي لا يوجد إلا شيء واحد وهو نفس اللاف مثلا، إذا وجدنا اللاف وتصوره، لا يوجد شيئان وتصوران أحدهما قنطرة للآخر، وإنما نفس الشيء الذي يراد الحكم عليه تصوره اختاره في ذهن المخاطب للحكم عليه بنفسه يوجده المتكلم ويحققه، ويكون هذا على أساس النظرية المتقدمة في حقيقة الواقع وفي ذلك القانون الكبروي قانون الانتقالات الذهنية. يكون مآل ذلك إلى إيجاد الشيء الذي يراد اختاره في الذهن، إيجاد حقيقته أمام الذهن أمام الإنسان في الخارج لكي يتصوره من خلال الإحساس به على أساس المنبه الطبيعي للمنبه الشرطي. فالاستعمال بابه باب المنبه الشرطي والانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، بينما هنا نفس الشيء نوجده كما لو أوجدنا الماء أو الحيوان المفترس أمام الإنسان فتصور الأسد، تصوره بلا بإيجاد حقيقته أمامه. هنا أوجدنا اللاف وحينئذ تصور المخاطب هذا اللاف لأنه قد أحسه وسمعه فتصوره. ومن هنا هذا يعقد الإطلاق الإيجادي حتى في الألفاظ المهملة غير الموضوع لمعناه، كما في لفظ دايز مثلا، حينما نقول دايز يتصور المخاطب كلمة لفظ دايز، فإذا كان المقصود الحكم على هذا التصور نفسه وهذا يكون إطلاقا إيجاديا. إذن فالفرق الأول بين الإطلاق الإيجادي والإطلاق الاستعمالي أنه في الإطلاق الاستعمالي يوجد قنطرة وواسطة بين التصور الذي هو البدلول عليه وبين الشيء الذي يكون هو الدال، وبينما في الإطلاق الإيجادي لا يكون كذلك بل يكون تصور واحد وهو لنفس الدال. لا يوجد حينئذ مدلول تصور آخر مدلول عليه، بل يراد اختار تصور نفس الشيء الذي أوجد والذي هو هنا اللفظ في هذا في موارد إطلاق اللفظ استعماله في شخصه أو مثله أو نوعه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه الطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي حيث أنه قائم على أساس الإشراف والمنبه الشرطي كما بينا في نظرية الواضح، وحيث أنه يكون هناك اللفظ دالا تصورا دالا على تصور آخر هو المدلول عليه. حينئذ هذه الطريقة يمكن بها، أي بالطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي، يمكن هم اختار المعاني الكلية إلى الذهن، هم اختار المعاني الجزئية. إذ اللفظ إذا جعل ووضع وأنيط وأشرط بمعنى كلي، فحينما يطلق يأتي ذاك المعنى الكلي إلى الذهن، وينتقل الذهن من اللفظ إلى ذلك المعنى الكلي. وإذا أنيط بمعنى جزئي أيضا ينتقل الذهن من الإحساس من سماع اللفظ إلى ذلك المعنى الجزئي. كل من المعاني الكلية والجزئية صالحة بالإختار بالطريقة الاستعمالية إذا تمت شروط الدلالة الاستعمالية فيها، وهي الواضع مثلا أو المناسبة أو أي شيء كانت كان بحاجة إليها الدلالة الاستعمالية كما تقدم شرحه مفصل. وأما الإطلاق الإيجادي، الإطلاق الإيجادي لا يمكن أن يخطر به في الذهن بهذه الطريقة الإيجادية إلا المعنى الجزئي، لأن لا الكلي، لأن المفروض أن المراد بالإطلاق الإيجادي إيجاد نفس المعنى في أمام حس السامع لكي يتصوره من خلال الإحساس به على أساس المنبه الطبيعي، على أساس ذاك القانون الطبيعي الأول الذي قلنا أن الذهن كلما وجد شيئا وأحس به تصوره لا محال. ومن الواضح أن إيجاد المعنى حينما نوجده في الخارج، الشيء الذي يوجد في الخارج لا يمكن أن يوجد إلا ويكون في طول الوجود جزئيا لا محالة. فلا يمكن أن يقع الحس على شيء موجود في الخارج إلا أن يكون ذاك الشيء متشخصا، لأنه موجود والوجود مسابق للتشخص، فلا محالة يكون التصور المنطبع منه في الذهن على أساس الإحساس به والمنبه الطبيعي والقانون الطبيعي، هذا التصور لا محالة يكون تصورا جزئيا. فلا يمكن أن يكون بالطريقة الإيجادية أن نخطر في الذهن معنى كليا، لأن الكلي لا يمكن إيجاده في الخارج إلا من خلال فرد ومصداق جزئي. أي شيء أوجدنا أصبح موجودا، فإذا أصبح موجودا أصبح متشخصا وأصبح جزئيا. نعم يعقل أن ينتقل الذهن في طول تصور الشيء الذي أوجده، المعنى الذي أوجده المتكلم في الخارج وهو هنا نفس اللفظ، حينما أوجده وأحس به السامع فتصوره، وهذا تصور بالمحسوس والمحسوس جزئي دائما، حينئذ قد ينتقل منه إلى الكلي، بمعنى أنه يلغي خصوصية هذا التلفظ وهذا اللفظ الذي أوجده الآن، أو هذا الحيوان الخاص الذي أوجده أمامه فتصوره معناه وتصور شكله مثلا، قد يلغي الذهن خصوصيته وينتقل إلى انتزاع الكلي، إلا أن هذا بحسب الحقيقة معناه الانتقال من تصور الجزئي إلى تصور الكلي. وهذا معناه أن الله أولا بالإطلاق الإيجادي أوجد صورته، صورة نفس المعنى الجزئي الموجد أخطره في ذهن المخاطر بالإطلاق الإيجادي، ثم انتقل الذهن من هذا الإطلاق الإيجادي إلى تصور آخر وهو التصور الكلي المجرد عن هذه الخصوصية الموجودة في التصور الأول، فهو حينئذ هذا انتقال وعملية ذهنية ثانية، حينئذ هذا يكون استعمالا ولا يكون إطلاقا إيجاديا. فبلحاظ المعنى الكلي لا يمكن الإطلاق الإيجادي، دائما بلحاظ إخطار المعنى الكلي في الذهن لا بد من القنطرة والانتقال، إما من لفظ مقرون ومشروط بذاك المعنى الكلي بالمنبه الشرطي كما لو كان موضوعا لذلك المعنى، أو بالانتقال من لفظ من بالانتقال من تصور جزئي عن طريق إيجاد ذلك المتصور أمام الحس، ثم الانتقال منه إلى تصور الكلي، لأن تصور الكلي غير تصور الجزئي لا محالة، ويكون بابه باب الانتقال. فاختار المعنى الكلي في الذهن لا يمكن أن يكون إلا بطريقة الانتقال من تصور آخر، يعني بالطريقة الاستعمالية. لأننا قلنا أن خصيصة الاستعمال والإطلاق الاستعمالي هو اتخاذ اللفظ قنطرة ينتقل من تصوره إلى تصور آخر. وهذا فارق مهم بين الطريقتين، على أساسه سوف يظهر بعض الثمرات في بحث إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وجنسه وصنفه على ما سوف يأتي. هذا الفرق الثاني بين الطريقتين. إذن فبالطريقة الإيجادية لا يمكن اختار المعنى الكلي، وإنما الطريقة الإيجادية لا محالة يكون مختصة وضيقة الدائرة، دائرة الاستفادة مختصة باختار المعاني الجزئية. وأما لو أريد اختار المعنى الكلي فلا بد من اتخاذ اللفظ أو تصوره قنطرة إلى ذلك المعنى الآخر الكلي. الأمر الثالث، الفرق الثالث، أنه في الطريقة الاستعمالية في الاستعمال والطريقة الاستعمالية لا إشكال في أنه يوجد لفظ دال ومعنى وتصور آخر هو المدلول عليه في تمام الأجزاء الثلاثة للقضية. فإن كل قضية قرأتم في المنطق من الناحية المنطقية تتركب من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة بينهما. والاستعمالات الإيجادية إن هناك قضية لفظية هي الدال، وقضية معنوية معنى القضية الجملة اللفظية هي القضية المعقولة بالاصطلاح المنطقي وهي المدلول. وفي كل من هذه الأجزاء من هاتين القضيتين توجد أجزاء ثلاثة بحسب الحقيقة: القضية اللفظية فيها موضوع وفيها محمول وفيها هيئة التي هي النسبة بين الموضوع والمحمول. وكل واحدة من هذه الأجزاء الثلاثة في القضية اللفظية الملفوظة هي لها دلالة ودلالة استعمالية على ما يعادلها في القضية المعقولة، ما يقابلها في القضية المعقولة. وكلها أيضا إخطارية استعمالية ليست إيجادية. اللفظ في طرف الموضوع يدل على معنى الموضوع، واللفظ في طرف المحمول يدل على معنى المحمول، والنسبة بينهما يدل على الربط بينهما. فقولك مثلا محمد أو شيخ المفيد عالمون أو فقيهون، هنا الشيخ المفيد يدل على معنى الشيخ المفيد، العالمون أو فقيهون يدل على معنى الفقيه، النسبة بينهما أيضا يدل على انتساب والربط بين فقيهون وبين شيخ المفيد معنى. وكل الأجزاء الثلاثة في القضية اللفظية موضوعة بنحو الواضع وتدل بنحو الدلالة الاستعمالية الإخطارية على معنى، وهذا واضح. وأما في القضية الإيجادية بالطريقة الثانية التي سميناها أو سموها بالإطلاق الإيجادي، حينما يكون مثلا في جملة في قولنا فعل ضرب فعل ماضين، هنا الموضوع أريد أن يكون إيجاديا، يعني أريد الحكم على نفس لفظة ضرب لا معنى ضرب، أن هذا اللفظ فعل ماضي. حينما يكون هكذا حينئذ هل يصح تأسيس القضية أو لا يصح تأسيس القضية؟ سوف نواجه مشكلتين. هذه المشكلة هي أنه إذا أريد هذا الاستعمال حينئذ المحمول في قولنا ضرب فعل ماض، والنسبة المحمول والنسبة دالان اخطاريان، بينما الموضوع وهو ضربات دال إيجادي، دال لم يرد منه الانتقال إلى المعنى، بل أريد منه اخطار نفسه في ذهن المخاطر، لم يرد منه أن يخطر معنى ضرب في ذهن المخاطر، وإنما أوجد لفظة ضرب لكي يتصوره من خلال سماعه، تصور نفس كلمة ضاد وراء باء ليحكم عليه. حينئذ يقال أنه إذا كان المحكوم عليه موجودا بالوجود الحقيقي هذا لا يكفي لعقد القضية بينه وبين المحمول. لماذا؟ لأنه حينئذ هذا الموضوع وإن تصوره المخاطب بنفس إيجاده والإحساس بوجود المعنى الذي أوجده إيجادا حقيقيا أمامها المتكلم، إلا أننا نريد في القضية أن نربط بين المعنى في طرف المحمول وبين هذا التصور الذي تصوره المخاطب من بالإيجاد بإيجاد المعنى، أن نربط بينهما بالنسبة المعقولة، بالنسبة التي هي أيضا مدلول في القضية المعقولة. وحينئذ هذا الارتباط بين هذا وبين ذاك يحتاج إما إلى إيجاد هذا الارتباط في ذهن المخاطب حقيقة، أو إلى إيجاد ما يدل عليه وهو النسبة، وحيث أنه نحن لا نستطيع أن نتصرف في إيجاد النسبة في ذهن المخاطب واقعا وحقيقة، فلا محالة، لا بد أن يكون عن طريق الإخطار والاستعمال، يعني عن طريق إخطار هذه النسبة في ذهن المخاطب بما وضع له وهو هيئة هذا ذاك. وحينئذ هذه الهيئة لا بد أن يبحث في أن هذه الهيئة هل وضعت للربط بين معنى الموضوع ومعنى المحمول، أو للربط بين الأعم من معنى المحمول ومعنى الموضوع، أو نفس الموضوع، أو بالعكس لو كان المحمول مثلا إيجادية هذه النسبة نسبة هو هذا ذاك أو هو هو، هذه النسبة الابتدائية مثلا في القضية، أو أي دال في أي لغة يوجد دال، إما دال مستقل أو دال غير مستقل كالهيئات في اللغة العربية، الهيئات الموضوعة بإزاء هذه النسب، حين قد يقال أن هذه الهيئة موضوعة لإيجاد الربط بين بين المعاني في الأطراف، لا بين المعنى في طرف وبين نفس اللفظ في الطرف الآخر، حينئذ يكون الإطلاق الإيجادي من هذه الناحية فيه مشكلة وفيه محذور. هذه أيضا نقطة لا بد أن يبحث، لأن بعض الأعلام من المحققين أشكلوا على صحة الإطلاق الإيجادي في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو جنسه أو نوعه بإشكال من هذا القبيل، لا من ناحية اللفظ المطلق والذي يتصوره المخاطب بنفس بمجرد سماعه، بل من ناحية النسبة حينئذ، وأن ركن النسبة والهيئة سوف تختل في الجملة لأنها موضوعة لإيجاد الربط بين المعاني في الأطراف، ليست موضوعة لإيجاد الربط بين المعاني أو بين نفس اللفظ والمعنى، نفس لفظ الموضوع ومعنى المحمول، أو معنى الموضوع ولفظ المحمول. هذه أيضا نقطة أخرى. فالإطلاق الإيجادي لا بد في مقام تصحيحه، لا يكفي مجرد أننا أمكننا أن نخطر نفس المعنى في ذهن المخاطب بإيجاد مصداقه بإيجاد حقيقته أمام حسه وأمام إحساسه فتصوره، فلا نحتاج إلى الإخطار الاستعمالي، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد وأن يعالج أيضا مشكلة الهيئة والدال على الرابط بين هذا المعنى المخطر، لأن هذه الإخطارات إنما تقع في خلال الجمل والنسب لا محالة، والدال على النسبة إنما هو دلالة استعمالية لا محالة، يعني الهيئات موضوعة للدلالة على النسب، حينئذ لابد أن يرى هل هي موضوعة لمعاني نسبية تعم موارد الإطلاق الإيجادي، أو موضوعة لمعاني نسبية لا تعم موارد الإطلاق الإيجادي. يعني لابد أن تكون المعاني في أطراف النسبة أيضا إخطارية كنفس النسبة. هذه نكتة أيضا لابد وأن يلتفت إليها، وإلا كما يقول بعضهم لا يصح أن نضرب شخصا ثم نحكم بحكم على هذا الضرب الخارجي الذي مثلا نقول صعب، نضربه ثم نقول صعب أي هذا شديد، أو لا تتشكل جملة تامة منهما، لأن هذه الهيئة غير موضوعة إلا للربط بين المعاني الإخطارية في الأطراف مثلا. هذا أيضا بحث فرق آخر بين الإطلاق الإيجادي والإطلاق الاستعمالي. بعد هذا حينئذ بعد أن عرفنا أن هناك إذن طريقتان، طريقة الاستعمال الذي يكون اللفظ أو تصور اللفظ فيه قنطرة للانتقال إلى تصور آخر هو المعنى نتيجة الواضع والملازمة التصور أرية الحاصلة من الواضع والإشراط والمنبه الشرطي كما تقدم. وطريقة أخرى هو الإطلاق الإيجادي، حينما يمكن إيجاد نفس المعنى أمام المخاطب فيتصوره من خلال الإحساس به، كما فيما إذا كان المقصود الحكم على اللفظ فإن اللفظ يمكن إيجاده ليس من قبيل المعاني الأخرى الأمور الأخرى التي لا يمكن إيجادها. إذا كان نفس اللفظ هو المعنى المقصود والمحكوم عليه يمكن إيجاده بنفس التلفظ باللفظ فيتصوره الطرف المقابل ويحكم عليه، يراد الحكم عليه مثلا، وهذا من الإطلاق الإيجادي. حينئذ بعد هذا يقع البحث في بعد أن عرفنا الفرق بينهما، حينئذ نأتي إلى تطبيق كل من هاتين الطريقتين على الموارد التي وقع الاختلاف بين الأصوليين في إمكانها من باب الاستعمال وعدم إمكانها من باب الاستعمال، بل لابد أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي أو شيء، أو لا يكون صحيحا أصلا لا بالإطلاق الإيجادي ولا بالاستعمالي. هناك عدة أمور يمكن اعتبارها تطبيقات مختلفة بشأنها لصحة كونه من الإطلاق من الطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي أو عدم صحة كونها كذلك. منها ما تقدم من إيجاد الواضع بالاستعمال، الوضع بالاستعمال تقدم الإشكال فيه أنها لا يمكن أو لا يمكن، من ناحية أننا ذكرنا للاستعمال شروطا متعددة نوقش في وجود هذه الشروط فيها، وقد بحثناها للبحث مفصلا فيما سبق حينما تحدثنا عن أقسام الواضع من حيث منشئه أنه قد يكون تعينيا وقد يكون تعينيا بكثرة الاستعمال وقد يكون باستعمال واحد وهو الوضع بالاستعمال. هناك تعرضنا لإشكالات هذا النحو من الوضع من كون لزوم الغلطية مثلا، أو لزوم كون الدال لحاظ اللف باللحاظين الآلي والاستعمال، وقد تقدم مفصلا فلا نعيد. هذا في الواقع من تطبيقات هذه المسألة. التطبيق الثاني الذي أيضا وقع البحث فيه عندهم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، إذا أريد الحكم على نفس هذا اللفظ الذي تلفظ به المتكلم، لو جاء بلفظ وأراد أن يحكم عليه بحكم، والحكم على شخص هذا اللفظ لا على كلي اللفظ صنفه أو جنسه ونوعه ولا مثله بل نفس هذا، حينئذ هذا النحو من إطلاق هل يمكن أن يكون استعمالا أو لا يمكن أن يكون استعمالا ذكر المحقق الخراساني ولعله غيره أيضا من علماء الوصول قبله أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب الاستعمال والإطلاق الاستعمالي والطريقة الاستعمالية. والوجه في ذلك في عدم إمكان أن يكون هذا من الاستعمال، ذكروا في وجه ذلك قالوا هذا لا يمكن أن يكون من الإطلاق الاستعمالي، يتعين أن يكون من الإطلاق الإيجادي، وبيّنوا في وجه عدم إمكان كونه من الإطلاق الاستعمالي ذكروا شيئين أو وجهين. الوجه الأول برهانين. البرهان الأول الذي ذكروه ذكروا أنه لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الاستعمالي إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، لأنه يلزم اتحاد الدال والمدلول، يعني فقدان الشرط الثاني من الشروط المتقدمة في حقيقة الاستعمال. حينما بحثنا حقيقة الاستعمال قلنا الاستعمال لأنه فيه دلالة شيء على شيء ولو في مرحلة التصور، والدلالة التصورية والتلازم التصوري لابد أن يكون الدال فيه غير المدلول، الدال في أفق التصور تصور آخر مباينا على عن تصور المدلول. وحينما يطلق اللفظ ويراد الحكم على شخصه، هنا لا يمكن أن يكون اللفظ دالا على شخصه ومستعملا في شخصه، لأن كونه من باب الاستعمال والدلالة الاستعمالية يقتضي وجود دال ومدلول في عالم التصور، فيقتضي الاثنينية في التصور، تصور يكون دالا وتصور آخر يكون مدلولا. والمفروض أن هنا لا يوجد إلا تصور واحد وهو تصور اللفظ، لا يراد منه اختار معنى آخر وتصور آخر في ذهن المخاطر. إذن فيلزم اتحاد الدال والمدلول لو أريد استعمال اللفظ في شخصه، أن يكون إطلاقه من باب الاستعمال والدلالة الاستعمالية، يلزم اتحاد الدال والمدلول، فلا يكون من هذه الناحية ممكنا. إذن ويمكن أن يكون من باب الإيجاد، لأن هذا مرجعه إلى إيجاد نفس الشيء، نفس اللفظ الذي يراد اختار تصوره في الذهن وجعل الذهن يتصور نفس اللفظ من خلال إيجاد اللفظ وإسماعه، الإسماع المخاطب بنفس اللفظ حقيقة، فيتصوره على أساس الإحساس به. هذا بيان. هذا البيان وهذا البرهان الذي ذكروه تقدمت الإشارة فيما سبق إلى أنه استشكل فيه من قبل المحقق الخراساني، بأنه لا مانع من أن يكون شيء واحد دالا من ناحية ومدلولا من ناحية أخرى باعتبارين، فإن الدال والمدلول متضايفان والمتضايفان متقابلان، صحيح، إلا أن التقابل في باب التضايف لا يشترط أن يكون بالتعدد في الوجود والتقابل في الوجود، يمكن أن يكون بالاعتبار من ناحيتين أو باعتبارين، يكون هذا المضايف من ناحية أخرى يكون المضايف الآخر، من قبيل العالم والمعلوم والعاقل والمعقول وأمثال هذه العناوين التي كلها متقابلة ومتضايفة لكن يمكن اتحادها في وجود واحد. فإن العالم قد يكون هو نفس المعلوم والمعلوم نفس العالم، وهذا هو الصحيح في باب المعلوم بالذات والمعلوم الحقيقي، فإن العلم والمعلوم بالذات شيء واحد وإنما يختلفان بالاعتبار، والعاقل والعاقل والمعقول الحقيقي شيء واحد وإنما اختلافها بالاعتبارات وبالأمور الاعتبارية للأمور الحقيقية، على ما هو محقق في محله من الفلسفة في بحث اتحاد العاقل والمعقول. إذن فلا يشترط في كل متضايفين إلا جامع التغاير، لا التغاير في الوجود، مطلق التغاير ولو بالاعتبار. وهنا أيضا اللفظ من حيث هو من ناحية قد يكون دالا باعتبار أنه اتخذه مثلا أداة للتفهيم فهو دال، باعتبار أنه يراد تفهيم نفسه بهذا الاعتبار أن الغرض في نفسه يكون مدلولا مدلولا عليه، فيتحد الدال والمدلول وجودا في صورة ذهنية واحدة بلا وجود تصورين واثنين، لكن مع ذلك يكون هذا التصور الواحد من حيث أنه جيء به لإفهام شيء دال، ومن حيث أن الذي أريد إفهامه نفسه لا شيء آخر مدلول، فيتحد الدال والمدلول في الوجود ويختلفان بالاعتبار من هذه الناحية. هذا بيان قرأتموه في الكفاية، وذكرنا الجواب عليه أيضا فيما سبق من أن المتضايفين بما هما متضايفان، وإن كان لا يعتبر في تغايرهما أكثر من أصل التغاير ولو بالاعتبار، لكن قد يكون المتضايفان في بعض الموارد فيهما خصوصية، تلك الخصوصية تجعل حينئذ توجب لزوم تغايرهما وتعددهما في الوجود، ولا يكفي تغايرهما من حيث الاعتبار. وذلك كما إذا كان المتضايفان أحدهما علة للآخر أو بمثابة العلة من أجزاء العلة والسبب للآخر، فإن السبب والمسبب لا محالة لا بد من تعددهما، ولا يمكن أن يكون شيئا سببا لنفسه، فإن هذا دور أو خلف أو محال في نفسه، الشيء لا يمكن أن يكون علة لنفسه. وباب الدال والمدلول هذان المتضايفان بالخصوص من هذا القبيل، لأن الدال كما قلنا وشرحنا والدلالة تستبطن نوعا من السببية التصورية، بمعنى أن تصور الدال أو السماع للدال يستتبع ويوجب على أساس ذاك القانون الكبروي الذي ذكرناه والذي هو المقتضي الموجود في الذهن وفي الفطرة البشرية، يوجب انسباق المعنى من التصور الثاني إلى الذهن. فبحسب الحقيقة تصور الدال من أجزاء علة تصور المدلول عليه، المعنى المدلول عليه، فإذا كان من أجزاء العلة أو من مقدمات وجود ذاك فلا محالة لابد أن يكون مستقلا في الوجود، لأن وجود العلة لابد أن يكون مستقلا عن وجود المعلول، ولا يمكن أن يكون شيئا علة وسببا لنفسه. إذن بهذه النكتة لا يصح في المقام هذا التغاير الاعتباري، لا يكفي لدفع المحذور وجعل اللفظ دالا على نفسه، تصور اللفظ دالا على تصور على نفسه الذي هو عبارة أخرى عن نفس هذا التصور بالدلالة الاستعمالية أو الطريقة الاستعمالية. هذا أمر غير ممكن، لأنه يلزم اتحاد السبب والمسبب أو سببية الشيء لنفسه وعلية الشيء لنفسه وهو محال. فبهذه النقطة يكون مستحيلا هنا، ويشترط الاثنينية في هذين المتضايفين، وإن كان التضائف من حيث هو تضائف قد لا يستلزم الاثنينية بين المتضايفين، ويكفي التغاير بينهما بالاعتبارات. هذا إذن فإشكال جواب المحقق الخراساني غير تام، وهذا الوجه البرهان الذي بين عدم إمكان الدلالة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه هذا أمر صحيح، فهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون من باب الاستعمال. ويوجد برهان ثاني أيضا على عدم إمكان أن يكون هذا من باب الاستعمال، وهو برهان لزوم لزوم كون اللفظ ملحوظا حينما يراد أن يكون من باب الاستعمال، يلزم منه أن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي لأنه هو اللفظ المستعمل، وأيضا باللحاظ الاستقلالي لأنه هو أيضا المعنى المقصود المستعمل فيه، ولأن المعنى المستعمل فيه في الاستعمال يلحظ لحاظا استقلاليا، واللفظ المستعمل في الاستعمال يلحظ لحاظا آليا. فإذا كان اللفظ مستعملا في شخص نفسه يلزم من ذلك أن اللفظ يتصور تارة من حيث هو دال باللحاظ الآلي، وأخرى من حيث هو والمعنى المدلول عليه باللحاظ الاستقلالي، فيلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على شيء واحد، وهذا محال. هذا مبني على اشتراط الآلية الذي هو الشرط الثالث المتقدم في شروط الاستعمال الخمسة. إذا اشترطنا الآلية في الاستعمال وأن الاستعمال متقيم بالآلية، حينئذ يلزم هذا المحذور أيضا، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن هذا ليس أمرا في مما به يقوم الاستعمال، قوام الاستعمال ليس باللحاظ الآلي، بأي شكل فسرنا اللحاظ الآلي فسرناه بالمرآتية، أو فسرناه بالغفلة وعدم التوجه، أو فسرناه بالاستجابة بلا حاجة إلى تصور اللفظ أصلا بأي شكل من الأشكال المتقدمة أو المعاني المتقدمة. لو فسرنا الآلية، لو اشترطنا الآلية في الاستعمال بحيث مع انتفائها لا يعقل الاستعمال، لا يكون استعمالا معقولا ممكنا، حينئذ هذا يكون كلاما صحيح. لكن تقدم منا أن الآلية حتى لو كانت في الاستعمالات ليست هي قوام الاستعمال. يعقل أن يكون الاستعمال مع الالتفات التفصيلي لتصور اللفظ والانتقال منه إلى تصور المعنى، هذا أيضا استعماله، كما في كثير من الموارد التي قد ينتخب فيه المتكلم اللفظ ويتصوره تفصيلا وينتقل منه إلى تصور المعنى، وكذلك المخاطب إذا كان مركزا على ألفاظ المتكلم فقد يتصور اللفظ تصورا تفصيليا وينتقل منه إلى تصور المعنى، مع كون كليهما حاضرا لديه في ذهنه بحضور تفصيلي مركز واضح، كما لو أراد أن يدقق في ألفاظه ومعانيه معا. حينما يريد المخاطب أن يجرب ويمتحن مدى بلاغة هذا المتكلم لفظا ومعنى، حينئذ يلحظ كلا الأمرين، هم يلحظ تصورات، هم يتصور ألفاظه ويتصور ينتقل منه إلى المعاني التي جاء بها. هذا أمر معقول ممكن، ليس هذا خلاف حقيقة الاستعمال ولا مخلا بالاستعمال، يكون الاستعمال حينئذ استعمالا صحيحا. فهذا الشرط من الأساس لم يكن شرطا لازما، ولو كان شرطا لم يكن يحتاج حينئذ إلى تطويل المسافة في أنه يلزم تعد اجتماع اللحاظين واجتماع اللحاظين مثلا محال على ملحوظ واحد. أساسا يقال أنه لو يشترط الآلية لا يمكن حينئذ استعمال اللفظ في شخصه، إذ لا يمكن جعل شيء آلة ومرآة لنفسه، آلية الشيء لنفسه في نفسه محال من قبيل علية الشيء لنفسه، فإن الآلية والمرآتية مأخوذ فيها الاثنينية بين الآلة وذي الآلة، بين المرآة وذي المرآة، بين الفاني والمفني فيه، فيكون آلية الشيء لنفسه في نفسه محالا، لا من ناحية لزوم اجتماع اللحاظين بل من ناحية التهافت في نفس هذا المعنى، لأن الآلية متقوم بالاثنينية بالتعدد بين الآلة وذي الآلة، فلا يمكن أن يكون شيء واحد آلة لنفسه. إذن فهذا البيان، البرهان الثاني هو البيان الثاني لبطلان الاستعمال في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص غير تام. فالمهم البيان الأول بحسب الحقيقة، وهو أن إطلاق اللفظ وإرادة الشخص من باب الاستعمال يكون محالا، لأن الاستعمال يتوقف على تعدد الدال والمدلول في الوجود الذهني التصوري والإثنينية بينهما، وهي الإثنينية هنا مفقودة لا محالة، لا يوجد وراء اللفظ تصور آخر يكون هو المعنى المقصود، لا يوجد إلا تصور واحد، فلا محالة لا يعقل فيه الاستعمال. وأما الإطلاق الإيجادي، الإطلاق الإيجادي هنا يكون معقولا، لأنه شرط الإطلاق الإيجادي قلنا أنه إن يمكن إيجاد ذاك الشيء الذي نريد اختار صورته في الذهن، إيجاد حقيقته أمام السامع. إذا كان هذا الشيء من غير المقولات اللفظية، كما لو أردنا اختار صورة حيوان في ذهنه، نعم باللفظ لا يمكن إيجاده، لا بد من الإتيان بذاك الحيوان أمامه لكي يتصور. لكن حيث في باب إطلاق اللفظ يراد اختار صورة اللفظ في ذهن المخاطب، واللفظ يمكن أن يجده المتكلم، بل عمل التكلم والمتكلم هو إيجاد الألفاظ والتكلم بالألفاظ، فحينئذ يكون هذا إيجادا بحسب الحقيقة لنفس المعنى وهو اللفظ الذي أريد اختاره في ذهن المخاطب، فيكون من الإطلاق الإيجادي من هذه الناحية. يبقى الإشكال من ناحية النسبة التي قلنا أنه الآن اللفظ أمكن إيجاده بالإطلاق الإيجادي بإيجاد حقيقته أمام المخاطب فيتصوره، لكن الجملة كيف نركبها؟ فإن الهيئة في الجملة هيئة هذا ذاك موضوع للدلالة الاستعمالية الإخبارية على ربط معنى الخبر بمعنى المبتدأ، الربط الإخباري الذي يخطر باللفظ والاستعمالي بين المعنيين، حينئذ يقال أن هذا لا بين وجود ومعنى، أو بين تصور مأخوذ عن وجود إيجاد شيء ومعنى. هذا الكلام يعني إذن يقال أنه صحيح، بمعنى أن هذه النسبة ليست مطلقة لكل أمر يوجد في الذهن بأي إيجاد سبب إيجادي، أي تصور يوجد في الذهن بأي سبب إيجادي، مع معنى الخبر والمحمول الهيئة ليست موضوعة لربط معنى المحمول بكل تصور يوجد بأي إيجاد. هذا من الواضح أنه ليس موضوعا لمثل هذا المعنى الواسع، ولهذا لا يمكن إيجاد الصورة في ذهن المخاطب من خلال إيجاد تحقيق مصداقه في الخارج بإيجاد حيوان ثم الحكم عليه بحكم من الأحكام. هذا لا يتحمله النسبة، بل لا نسبة هنا بحسب الحقيقة، لا نسبة لا